الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سميرة علي مندي أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. بداية نتابع مع نشرة الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر، فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد والقوات متعددة الجنسيات بيانا هنأت فيه مجلس الرئاسة العراقي لسحبه معارضته لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. البيان أشار إلى كون قانون المحافظات خطوة مهمة ضمن الجهود القائمة حاليا للحفاظ على التوازن بين سلطات الحكومة المركزية وسلطات الحكومات المحلية. قالت الشرطة اليوم إن مسلحين هاجموا دوريات للشرطة خلال الليل وأن اشتباكات وقعت في حي الشرطة في بغداد. الميجر مارك جدل الناطق باسم الجيش الأمريكي قال إن قوات أمريكية بدأت عملية يوم الخميس في قاطع الرشيد الذي يضم حي الشرطة لملاحقة مسلحين يطلقون قذائف هاون على مناطق مدنية، وأضاف أن ستة مسلحين قتلوا على يد قوات برية وبضربات وجهتها مروحيات أباتشي، كما تم اعتقال اثنين. المسلحون اختطفوا ضابطا كبيرا في الشرطة حسب قول الميجر جدل. إثر هذه الحوادث اشتبكت قوات أمن عراقية مع رجال ميليشيا في الكوت، ولليوم الثاني على التوالي بدأت الاشتباكات بعد قيام مسلحين بمهاجمة نقاط تفتيش يوم الخميس، وقال مسؤولون إن اثنين من ضباط الشرطة قتلوا مع اثنين من المسلحين. تحدثت الأنباء أيضا عن تنفيذ قوات أمريكية وعراقية مشتركة عمليات في الديوانية أدت إلى اعتقال 12 مسلحا. حث ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني على الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل مغادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش البيت الأبيض في كانون الثاني المقبل، حسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء عن مصادر سعودية رسمية. أضافت أن السعودية لا تشعر بالرضا عن بطء جهود الولايات المتحدة لدفع عملية السلام. يذكر أن تشيني وصل الرياض اليوم والتقى الملك بن عبد العزيز حيث ناقش معه ملف إيران النووي ونفوذها المتزايد في المنطقة إضافة إلى قضايا أخرى. هذا وقد أكد ملك السعودية معارضته شن أي عملية عسكرية ضد إيران حسب المصادر. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. احتفل آلاف المسيحيين بالجمعة العظيمة في القدس اليوم وساروا في درب الصليب الذي سار فيه المسيح عليه السلام، وحمل بعض المشاركين صلبانا ثقيلة من الخشب. هذا ويحتفل المسيحيون في الغرب بهذا العيد في عطلة نهاية الأسبوع، بينما يحتفل أتباع الطائفة الأرثوذكسية به في نهاية شهر نيسان المقبل. أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه تم تمديد مباحثات للتوفيق بين فصائل فلسطينية متصارعة تجري في العاصمة اليمنية صنعاء حتى يوم السبت المقبل، وكانت حركة فتح وحماس قد تبادلتا الاتهامات يوم الخميس بأنها وراء فشل المحادثات، غير أن عباس قال في مؤتمر صحفي في رام الله اليوم أن الجانبين وافقا على مواصلة الاجتماعات حتى يوم غد السبت بناء على طلب من الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح، وعبر عباس عن تفاؤله بنتائج هذه الاجتماعات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن موظفين لديها قاموا بعمليات اختراق وصلوا بها إلى ملفات المتنافسين الثلاثة على الرئاسة الأمريكية. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا أنها طردت اثنين من موظفيها المتعاقدين وأحالت ثالثا إلى لجنة انضباط لدخولهم على ملف المتنافس الديمقراطي باراك أوباما. ولاحقا أعلنت الوزارة أن الموظفين دخلوا أيضا على سجلات هيلاري كلينتون وهي من الديمقراطيين وجون ماكين وهو من الجمهوريين أيضا. الناطق شون ماكورماك قال إن هذه الاختراقات ربما جاءت بدافع الفضول. كثفت الصين من وجودها العسكري في منطقة التبت والمناطق المجاورة لها في محاولة للسيطرة على مظاهرات مناوئة للحكومة تعتبر الأقوى منذ أكثر من 20 عاما. ذكر شهود عيان أن قوافل عسكرية تتوجه إلى منطقة التبت بينما تتوجه قوات أخرى إلى المناطق المجاورة. وسائل إعلام صينية رسمية نشرت اليوم صور 19 شخصا من المطلوبين المتهمين بقيادة الاحتجاجات. يأتي ذلك مع إقرار الصين ولأول مرة بأن قوات الشرطة فتحت النار على متظاهرين من التبت في إقليم سيشوان يوم الأحد الماضي. نشطاء تبتيون تحدثوا عن مقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن، بينما قالت السلطات في بكين أن عدد القتلى بلغ 13 شخصا فقط. وأخيرا أنهى اثنان من رواد الفضاء على ظهر مكوك الفضاء إنديفر أنهيا عملية تحليق دامة 6.5 ساعات بهدف تجريب تقنيات إصلاح جديدة. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. بداية نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري وذلك برفقة فارس عمر ونبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره.
مجلس الرئاسة يصادق على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وبغداد تشهد تحركات سياسية بهدف تعزيز المصالحة الوطنية.
ومسؤول أمريكي يقول إن تنظيم القاعدة يهرب الآثار بهدف تمويل نشاطاته.
قرر مجلس الرئاسة سحب معارضته لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. وجاء في بيان صدر عن المجلس يوم الأربعاء أن مشروع قانون المحافظات سيتم إرساله إلى وزارة العدل لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية. يأتي هذا التطور بعد 3 أسابيع من رفض المجلس اعتماد هذا القانون بسبب اعتراضات صدرت عن نائب الرئيس عادل عبد المهدي. مجلس الرئاسة أصدر نص القانون بديباجة جاء فيها، وهنا أقتبس: بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 61 أولا من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138 خامسا من الدستور، صدر القانون رقم 21 لسنة 2008 بتاريخ 19 من آذار من عام 2008. نهاية الاقتباس.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني أكد أن مصادقة مجلس الرئاسة على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جاءت لمضي المدة القانونية المحددة للتعامل مع القوانين في حالة عدم مصادقة مجلس الرئاسة عليها.
قانون صلاحيات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإقراره أو مصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة لم تأتي بعد الموافقة على القانون، بل وفقا لما صدر بعد مضي المدة القانونية وعدم النظر فيه من قبل مجلس الرئاسة، أي القرار أو القانون تم مصادقته بناء على المدة القانونية التي مضت ولم يتم البت في القانون من قبل مجلس الرئاسة. وهذا طبعا قضية دستورية منصوص عليها في مادة 138 من الدستور، حيث تقضي في حالة عدم النظر في مشاريع القوانين الذي لمدة 10 أيام بعد من تاريخ وصولها إلى مجلس الرئاسة وعدم التصديق عليها يعتبر مصادقا عليها بحكم الدستور.
هذا وكان مراقبون قد لاحظوا بأن سحب مجلس الرئاسة معارضته لقانون المحافظات جاء بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى بغداد، كما رأوا في هذه المصادقة خطوة كبيرة من شأنها أن تخفف من حدة التوترات الطائفية مع حلول الذكرى 5 للحرب في العراق. من شأن هذا القانون أن يمهد لإجراء انتخابات في المحافظات، مما يعني بروز شخصيات جديدة ومشاركة فئات لم تحتل موقعها في الانتخابات السابقة.
رئيس الوزراء نوري المالكي رحب بقرار مجلس الرئاسة، غير أنه حذر قائلا إن على العراقيين أن يختاروا الأشخاص المناسبين لقيادة محافظات البلاد 18. المالكي أضاف متحدثا في مهرجان بابل الثقافي يوم الخميس أنه لا يمكن تحقيق الإعمار وإعادة الخدمات ودعم الثقافة في ظل انتشار الفساد الاقتصادي واختيار أشخاص غير أكفاء لشغل مواقع حساسة. المالكي دعا إلى مراجعة هذه الأمور قبل تنظيم الانتخابات في المحافظات. عضو مجلس النواب خالد شواني شرح أوضاع المحافظات بالشكل التالي:
الدستور تنص على مبدأ الفيدرالية وتتعامل الحكومة الاتحادية مع المحافظات الغير المنتظمة في الأقليم وفقا لمبدأ اللامركزية الإدارية. بالتالي الآن هناك فوضى في إدارة المحافظات، عدم وجود تنسيق، عدم وجود تنظيم في العملية الإدارية والقانونية في المحافظة. هناك بعض المحافظين يمارسون صلاحيات أكثر من اللازم، هناك محافظات يخشون من ممارسة بعض الصلاحيات كون ليس هناك قانون ينظم أعمالهم. بالتالي كنا هذا قانون مهم جدا لتنظيم العملية الإدارية والقانونية والسياسية في البلد.
محافظ واسط لطيف الطرفة أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم سيوضح الصورة أمام السلطات المحلية، كما سيوضح المهام الملقاة على عاتقها.
نحن بلا شك هو يضع أشوى بالدستور المصغر، أنا أعتبره في المحافظات، لأن إحنا تقريبا من 4 سنوات نعمل على القانون اللي كان بريمر، وهو قانون كان عائم وقانون مجلس وقانون المحافظات السابق عام 69، وكنا نطالب بشن قوانين حتى يعرف المحافظ ماذا يعمل، ماذا يريد وماذا يريد منه وكذلك مجلس المحافظات. أعتقد من خلال هذا القانون راح تتحر يعني تتضح الصورة، ومن ثم الصلاحيات تعرف ما لمجلس المحافظة وما المحافظ وما الوحدات الإدارية، رغم وجود بعض حقيقة الملاحظات اللي عليه، لكن يبدو أنه كل الجهات السياسية الأخوة الموجودين بالبرلمان مع هذه الديمقراطية اتفقوا عليه ومرروا وما علينا، رغم أنه ما راح يعمل به خلال المجالس الحالية، وإنما راح يعمل به المجالس اللي راح تلي بعد الانتخابات اللي تكون بشهر 10 أو اللي يلي.
إذاعة العراق الحر سألت محافظ واسط الطرفة فيما إذا كان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم سيسهم أيضا في سيطرة المحافظات على وضعها الأمني بشكل أكبر مما مضى، فقال:
بلا شك هو يعتبر يعني بداية لتأسيس حكومات محلية تقدر تقوم بدورها الأمني وبدور الإعمار وبدور البناء بالتنسيق مع ما موجود من وحدات وخاصة بالنسبة إلى الشرطة. ولكن هذا القرار لأنه يخصص على أنه وزارة الدفاع أو كل قطعات الجيش والشرطة بالدفاع، ولكن ينطي قوة لرئيس الوحدة الإدارية بأن يستعمل أدواته ويستعمل ما موجود عند القوات لحفظ النظام واستقرار الأمن في المنطقة أو في المحافظة اللي يتولى المهام بها.
قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم واحد من القوانين التي طالما دعت الولايات المتحدة إلى اعتمادها بهدف تحقيق المصالحة الوطنية في العراق. مسؤولون في بغداد يعتقدون هم أيضا أن اعتماد هذا القانون سيساهم في التعجيل باعتماد قوانين أخرى مثل قانون النفط الذي سيحدد سبل توزيع الثروة النفطية، وهو قانون ما يزال قيد النقاش.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شهدت بغداد مؤخرا عددا من الأحداث المهمة على صعيد المصالحة الوطنية. مؤتمر المصالحة الوطنية الثاني اختتم أعماله في بغداد يوم الأربعاء، وهو مؤتمر قاطعته بعض الكتل والشخصيات السياسية، منها جبهة التوافق والقائمة العراقية والصدريون. تحسين الشيخلي مسؤول لجنة المتابعة أعلن في جلسة المؤتمر الختامية إدانة المشاركين للإرهاب، إذ قال:
أكدت التوصيات بمختلفها على الالتزام بالثوابت الوطنية ووحدة العراق أرضا وشعبا، وأدانت الإرهاب كما أدانت نهج التكفير والتخوين والتهجير التي مارسها أعداء العراق بحق مواطنينا.
يوم الأربعاء أيضا زار رئيس الوزراء نور المالكي منطقة الأعظمية في شمال بغداد بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وهي أول زيارة يجريها المالكي إلى هذا الحي منذ تسلمه مهام رئيس الوزراء. هذا ومن المعروف أن الأعظمية منطقة ذات أغلبية سنية. المالكي وعد مجالس الصحوة خلال هذه الزيارة بدمج عناصرها بقوات الأمن. فاضل الشويلي المستشار الإعلامي لوزير الأمن الوطني قال لإذاعة العراق الحر:
الصحوة حقيقة نحن ارتقينا لهذه الصحوة إلى تفعيلها أكثر بعد أن وجدت صحوة الأنبار، وهي صحوة كانت شرعية وصحوة وطنية للانتفاض على تنظيم القاعدة في الصيت. كان هذا هو بداية، وبعدها أيضا شجعت الحكومة أن تكون الصحوات لكن تحت دراية ورقابة الحكومة، سواء كان تجهيزهم بالسلاح أو المال، يعني الدعم المالي أو الدعم المعنوي أو الدعم من ناحية السلاح، أيضا أن يكون تحت رعاية الدولة وتحت مراقبة الدولة، لا أن تكون الصحوات يعني ميليشيات جديدة تظهر على الساحة الأمنية، وهذا يكون رد عكسي أيضا على الجانب الأمني.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى في زيارة المالكي إلى الأعظمية حركة موفقة جدا وتوجها جديدا لإعادة التوازن إلى تكوين القوات الأمنية.
أنا أعتقد أن المالكي دولة رئيس الوزراء الآن يبحث عن قبلة، لأنه يبدو لي أن مشكلة التوافق ستبقى مشكلة أزلية، وأن طلباتهم وصلت إلى حد يصعب جدا عليه أن ينفذها كلها، على الأقل من باب أنه إذا نفذها راح يزحل باقي الحلفاء، فبالتالي يبحث وهو معذور يبحث عن حلفاء وليس صعب أن يجدهم، خصوصا أن واحدة من طلبات الإخوان هو التزام ورعاية جماعة الصحوة، وإلى الشرطية يعني إحنا ندعم الصحوة نوديهم للمجالس الأمنية إذا دققنا وشفنا سجلاتهم نظيفة، فإذا هم فعلا سجلاتهم نظيفة ومواقفهم ممتازة شنو يمنع أن يكونون في القوات الأمنية حتى نعيد بعض التوازن المفقود اللي حصل في سنة 2004 و2005. فهو توجه جديد أولا، وهو تنفيذ استحقاق من درجة بالدرجة الثانية.
الشويلي أكد هذا التوجه الجديد في المشهد السياسي العراقي، إذ قال:
بالتأكيد هو توازن جديد إن شاء الله. الإخوان يعني في يعني الطائفة السنية، الطائفة السنية كانت تمارس عليها ضغوطات، سواء كان هذه الضغوطات من دول الجوار أو ضغوطات من تنظيم القاعدة على عدم انخراطهم في القوات الأمنية. الآن بعد الانتفاضة الوطنية الهائلة والإحساس المواطن العراقي من الطائفة السنية بأن يكون شريك فعلي في العملية الأمنية السياسية حب الوطن، وهذا هو الأساس، أنه المواطن العراقي هو الذي يحمي البلد وهو الذي يكون رجل الأمن.
فاضل الشويلي المستشار الإعلامي لوزير الأمن الوطني في حديث خاص لإذاعة العراق الحر. المحلل السياسي هاشم الحبوبي قال من جانبه أيضا إن زيارة المالكي منطقة الأعظمية تأتي في إطار سعي إلى تثبيت النجاحات الأمنية الأخيرة التي تم تحقيقها بفضل إرسال قوات أمريكية إضافية وبفضل عمليات أمنية تم تنفيذها لملاحقة المسلحين والإرهابيين.
Thank you. ما زلتم مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. مع سقوط النظام السابق داهمت مجاميع من اللصوص المتحف الوطني العراقي الذي كان يحوي كنوزا أثرية عظيمة لا تقدر بثمن. هؤلاء اللصوص عبثوا بمقتنيات المتحف بين تحطيم وتكسير ونهب. منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا تسعى جهات حكومية ودولية إلى استعادة ما سرق من هذه الآثار. أمير عيدان مدير عام هيئة الآثار والتراث قالت لإذاعة العراق الحر:
الحقيقة عملية استرداد الآثار تواجه العديد من الإشكالات. أستطيع أن أوجز هذه الإشكالات في الآتي: غالبية ما يسرب من آثار خارج العراق هو من نتائج الحفر الغير الشرعي التي تقوم به مافيات الآثار في مختلف المواقع الأثرية البعيدة عن السلطة. هذه القطع تهرب إلى الخارج. في الغالب عندما نطالب بها من قبل المؤسسات الأجنبية تطالبنا بدورها بتقديم ما يثبت عائديتها إلينا، ولكونها من نتائج الحفر الغير الشرعي وبذلك تكون غير مسجلة وغير مؤرشفة، فنعجز عن تقديم ما يثبت عائديتها إلينا. رغم حقيقة الكبرى ألا وهي أن الآثار العراقية تعرف نفسها بنفسها، مثلا الكتابات المسمارية لا توجد في باقي الحضارات التاريخية المختلفة، أي حضارة كتبت بالمسمارية على العراق، لكن العرف القانوني يتطلب بعض المستندات اللي نفتقر إليها. في نوفمبر الماضي وتحت مظلة اليونسكو اجتمعنا لإيجاد حلول لهذه المشكلة. خرجت المنظمة مجموعة من التوصيات سيتم إعلانها عالميا، تلزم المجتمع الدولي، تلزم السلطات العراقية، تلزم قوات التحالف بمجموعة من القرارات، كما تلزم أيضا بتفعيل قوانين الآثار والتحريم وتجريم المتاجرة بها، كما أن هناك قرار من مجلس الأمن الدولي أيضا خرج بتحريم وتجريم المتاجرة بالآثار العراقية.
تجري أيضا عمليات لترميم المتحف الوطني العراقي. أمير عيدان تحدثت عن هذه الأعمال، غير أنها قالت أنه ليس هناك نية لإعادة فتح أبواب المتحف أمام الزائرين خوفا من احتمال استهدافه في عمليات إرهابية.
منذ تلك الفترة إلى الآن نقوم بعملية تأهيل المتحف العراقي. هناك مبالغ خصصت من قبل الحكومة العراقية، قبل وزارة الثقافة، مرت عملية التأهيل بعدد من العقبات، أهمها إغلاق المتحف لعام كامل. أقصد بالإغلاق غلق منافذه جميعا بالطابوق بسبب سوء الأوضاع الأمنية المحيطة بالبناية. عدنا وافتتحنا المتحف في الشهر السادس المنصرم، ونحن الآن في عملية تأهيل القاعات بمساعدة إحدى المؤسسات الإيطالية الثقافية في تورينو. أنجزنا قاعتين، القاعة الآشورية تم تأهيلها بالكامل، والآن المباشرة بالقاعة الإسلامية، وهناك نية باستكمال تأهيل باقي القاعات. لا توجد نية لإعادة افتتاحه الآن للأسباب الآتية: نحن بانتظار استتباب الوضع الأمني بشكل كامل، لا يمكن المجازفة مرة أخرى بكارثة للمتحف العراقي. نعمل على تأهيله، نعمل بالآلية اليومية من استلام الآثار من مختلف الجهات، سواء من المواطنين أو المؤسسات الحكومية أو عمليات التنقيب التي تجري في الهيئة.
منظمة اليونسكو تعقد حاليا في العاصمة اليونانية أثينا مؤتمرا حول إعادة الآثار إلى مواطنها الأصلية، ويشارك في المؤتمر الكولونيل ماثيو بوغدانوس المسؤول عن التحقيق في حادثة المتحف الوطني العراقي. بوغدانوس قال إن تنظيم القاعدة يعمل حاليا على تهريب الآثار العراقية والاستفادة منها في مجال التمويل. هذا ومن غير الممكن تقدير قيمة الآثار العراقية. بوغدانوس أعطى مثلا قطعة آشورية يعود تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، مصنوعة من العاج وتمثل لبوة تهاجم طفلا وهي مطلية بالذهب. قدر الكولونيل سعر القطعة $100 مليون، غير أنه قال إن التقدير هو الحد الأدنى لقيمتها. بوغدانوس قال أيضا إن الآثار تهرب عن طريق الأردن أو سوريا، ولاحظ أيضا أن استغلالها في تمويل المسلحين بمختلف فئاتهم بدأ في نهاية عام 2004. مساعدة مدير منظمة اليونسكو للشؤون الثقافية فرانسواس ريفير عبرت عن شعور المنظمة بالقلق لما يجري للآثار العراقية، غير أنها أشارت إلى أن وجود صراع في أي منطقة في العالم يعطي الفرصة للبعض بالبحث عن الآثار بطرق غير شرعية.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم، ونلتقيكم وأنتم بألف خير. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحرة عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. هذه إذاعة العراق الحرة.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر تحدث الأدميرال باتريك دريسكول نائب رئيس قسم الاتصالات في القوات متعددة الجنسيات، تحدث عن استراتيجية القوات الأمريكية في العراق في المرحلة القادمة وحجم هذه القوات، كما أكد أن تنظيم القاعدة في العراق فقد توازنه وعناصره في حالة هروب. المسؤول الأمريكي أوضح أن 40% من المقاتلين الأجانب يأتون من السعودية، ونسبة الذين يأتون من سوريا تصل إلى 90%. كما تطرق المسؤول الأمريكي إلى مواضيع تتعلق بالوضع الأمني ومجالس الصحوة وقضايا أخرى نتعرف عليها إذا ما تابعنا معا هذه المقابلة التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
في غرفة صغيرة بالسفارة الأمريكية ببغداد استقبلنا نائب رئيس قسم الاتصالات في قوات متعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول، الذي أراد أن تكون ضيافته قبل إجراء اللقاء عراقية صرفة من خلال تقديم الشاي في أقداح صغيرة على الطريقة العراقية. الأدميرال دريسكول أجاب على كل التساؤلات التي وضعناها أمامه، وكانت إجاباته تنطوي على مزيد من التفاؤل إزاء الوضع الأمني في العراق. عن الاستراتيجية المقبلة لعديد القوات والوضع الحالي لتنظيم القاعدة وأسئلة أخرى تضمنها هذا اللقاء.
استراتيجية القوات الأمريكية المقبلة في العراق، لا سيما وأن المسؤولين العراقيين أكدوا في أكثر من مرة عن قرب تسلم الملف الأمني في مناطق بغداد عموما خلال الفترة القادمة، هل لديهم استراتيجية بعدد هذه القوات؟
Well, first, as you know, the strategy, because you've been living in the experience of the strategy, is to.
لقد اختبرت هذه الاستراتيجية بنفسك، فإن زيادة عدد القوات الأمريكية كان هدفه لجعل هذه القوات داخل الأحياء والمدن لتحسين الوضع الأمني. وكنا محظوظين لرؤية انخفاض مستوى العنف في بغداد وحول بغداد، وبناء على هذا التحسن في المستوى الأمني فلقد قرر جنرال بتريس والقادة البارزون الآخرون العسكريون في تخفيض عدد القوات، فبحلول شهر تموز من هذا العام سوف تصل عدد القوات بحدود 140,000. وأود أن أضيف بأنه في وقت تم فيه زيادة القوات الأمريكية كان هناك أيضا زيادة في عديد القوات الأمنية العراقية، المستوى بلغ به إلى 150,000، وهذا هو كان عاملا أساسيا في تحسين الوضع الأمني.
نعم، لكن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد القوات العراقية، هل أنتم راضون على جاهزيتها؟ لا سيما وأن نعرف أنه المتطوعين يخضعون لدورة يعني قصيرة الأمد يعني.
First of all, I think we've seen a pretty impressive performance by the new Iraqi security forces throughout the country.
لقد رأينا أداء مهما وجيدا من قبل القوات الأمنية العراقية على صعيد البلد. وكما تعلمين فإن 9 من أصل 18 محافظة عراقية هي الآن تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية، ولقد نفذت القوات الأمنية العراقية مهام وعمليات لوحدها، ومثال على ذلك هو تولي القوات الأمنية العراقية الأمن في زيارة الأربعينية
وفي بغداد. أيضا واثقون من قدرة القوات العراقية لتسلم الملف الأمني.
In Baghdad, the training continues. The security forces right now are integrated with coalition and Iraqi.
التدريب مستمر في بغداد القوات الأمنية العراقية، والقوات الأمنية العراقية هي الآن في مرحلة متكاملة وتعمل مع قوات التحالف وأيضا القوات الموجودة العراقية. وفي 10% من الأحياء الموجودة في بغداد فإن القوات الأمنية العراقية هي التي تسيطر على هذه الأحياء، وهذه النسبة تزداد بزيادة قابليات القوات الأمنية العراقية. سوف يستمرون بأخذ تدريبات من قبل قوات التحالف من خلال فرق عسكرية من جانبنا التي هي موجودة معهم، حيث هنالك أكثر من 4,000 شخص في هذه الفرق، وهم يعملون مع القوات الأمنية العراقية بشكل يومي وبشكل فعال أيضا.
and they work for, if you say, on-the-job training, they work with them on a daily basis, and it's very effective.
أريد نعرف أيضا تقييم العسكري الأمريكي لوضع القاعدة حاليا في العراق لا سيما نعرف أنه تنظيم القاعدة ينشط بشكل فاعل في أديالة والموصل.
In general, Al-Qaeda is off balance now and on the run.
بشكل عام فإن تنظيم القاعدة الآن قد فقد توازنه وهو الآن في مرحلة هرب والعملية الحاصلة الآن هي عملية تعقب العمليات التي حصلت في محافظة الأنبار وفي بغداد وتدعى عملية شبح العنقاء وهي عملية واسعة ويشترك فيها فرق عديدة وهي منتشرة وتقوم في الحزام الجنوبي لبغداد وأيضا في وادي نهر ديالى وصولا إلى الموصل فلقد استطعنا من طرد تنظيم القاعدة من ملاذاته الآمنة في مناطق حوض نهر ديالى ومناطق الزاب ودفعهم إلى الشمال ويجب أن تتذكر بأن هؤلاء المتمردين هم كمدنيون لا يرتدون زيا عسكريا معينا وليس لديهم هوية تعريفية لذلك فهم يتركون أسلحتهم ويذهبون ولكن كان هناك أدلة بأن قد رجعوا والتجأوا إلى الجبال وإلى صحراء الجزيرة وإلى الموصل بعد ذلك وهذه هي المنطقة التي سوف تكون بها المعركة الكبرى ولأنك كما تعلمين فإن الموصل قريبة عن الحدود السورية وهي المكان الذي تأتي من عنده المقاتلين أجانب والتمويل والأسلحة لذلك فإن الموصل ستكون منطقة مهمة لتحاول أن تسيطر عليها القاعدة
So Al-Qaeda uses the Mosul connection up to Syria as a lifeline to maintain its capability
أنا أريد نعرف نسبة المقاتلين الأجانب حاليا في العراق
We estimate total number of foreign fighters in Al-Qaeda in Iraq is about 10%.
نحن نقدر بأن مستوى المقاتلين الأجانب في العراق هو يقدر ب 10% فقط وهذا الشيء الذي نقدر به ما موجود في الموصل حاليا وما وجدناه أيضا بأن 90% من الانتحاريين في 2007 المقاتلين الأجانب كانوا انتحاريين وأن 40% من المقاتلين الأجانب يأتون من السعودية وأن 90% يأتون والغالبية منهم يأتون من سوريا.
And 90% or so of majority come into the country through Syria.
وبمزيد من الهدوء أجاب الأدميرال باتريك دريسكول حول استقالة قائد القيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال ويليام فالون.
Admiral Fallon is still in charge of Central Command right now.
إن الأميرال فالون لا زال هو الذي يسيطر على قيادة القوات الآن ولن يستقيل وإنما سوف يحال على التقاعد في نهاية هذا الشهر وذلك بعد خدمة دامت 42 عاما في الخدمة لهذا البلد وأن هنالك شائعات بأن الجنرال بيتريس سوف يذهب أيضا ولكن هذه فقط شائعات لأنه قد يأخذ مهمة أخرى في الولايات المتحدة وبشأن المعلومات بخصوص السفير كروكر فليس لدي معلومات إضافية عما تملكها أنت لأني أنا أيضا طلعت على التقارير التي تقول بأن السفير قد يحيل نفسه على التقاعد في نهاية أو بداية العام المقبل
And for Ambassador Crocker, I just know what you probably know reading in the media that he has said that he probably retire first part of next year but I can't confirm that I just read it in the papers
كيف يقرأ القائد الأميركان الوضع في العراق بعد 5 سنوات على دخول القوات الأميركية
Well, I think that the numbers indicate that security is improving since the surge began.
أن الأرقام تشير وتدل بأن الوضع الأمني قد تحسن منذ زيادة القوات. ولا شك بأن العراقيون قد تحملوا الكثير من الصعاب والمشاكل ليس فقط في السنوات الخمس الأخيرة وإنما أيضا في زمن حكم صدام أيضا. وأن أمل القوات التحالف والولايات المتحدة بأن لا تذهب كل هذه التضحيات والمعاناة هباء. والوضع الأمني الجيد الذي سوف يتيح للعراقيين لاغتنام واستثمار الموارد الموجودة في العراق وإن ساعدنا في تحسين الوضع الأمني وهو الشيء الذي كنا نفعله للسنوات الخمس الماضية فإننا سوف نهيئ طريق العراقيين لاغتنام واستثمار هذه الموارد
And if we continue to improve the security that we have in the last 5 years with great effort if we can continue to improve that security we hope to set the conditions for the Iraqi people to take advantage of those great opportunities
الأدميرال باتريك دريسكول متفائل بمستقبل مجالس الصحوة في العراق على الرغم من الاختراقات التي شهدتها حيث يرى أن العراقيين هم أفضل من يبسط السيطرة على أحيائهم لكنه في الوقت نفسه رفض إعطاء نسبة محددة عن نجاح تجربة الصحوة الأدميرال دريسكول أكد في ختام اللقاء على تحسن الوضع الأمني في العراق على الأقل ما شهده عدد كبير من أحياء بغداد من عودة الحياة الطبيعية إلى شوارعها وأسواقها إذاعة العراق الحر بغداد
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لسماع هذه الأغنية من المطربة سحر طه. أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات. وحوار هذا الأسبوع يدور حول دار الكتب والوثائق العراقية وحصول مديرها العام على جائزة دولية مؤخرا باعتباره رجل الأرشيف العالمي لعام 2007 الدكتور سعد اسكندر، ضيف حلقة حوارات لهذا الأسبوع.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم يدور حول الذاكرة التاريخية للعراق والوثيقة وأهميتها التاريخية والوطنية، وهل تأسست فعلا ثقافة الحفاظ على الوثيقة؟ وكيف تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة مع الوثيقة؟ ولماذا استهدفت دار الكتب والوثائق العراقية خلال أحداث حرب 2003 من مجاميع سراق محلية وإقليمية ودولية؟ ولماذا أحرق الأرشيف الجمهوري خلال تلك الأحداث؟ مدير عام دار الكتب والوثائق الدكتور سعد اسكندر استحق مؤخرا جائزة رجل الأرشيف لعام 2007 الدولية بسبب جهوده وفريقه لإعادة الحياة لهذه الدار، وهذا هو مدخل حوار هذا اليوم. أهلا بكم. دكتور سعد اسكندر، لنبدأ من آخر إنجاز، حصولكم على جائزة منظمة سكون الدولية كرجل الأرشيف لعام 2007. أعتقد أن هذه جائزة ليست فقط لدكتور سعد اسكندر، جائزة للعراق. لنتحدث عن قيمة هذا المعنى في هذه الجائزة.
حقيقة وتعبير عن قدرة العراقيين بشكل عام خاصة الأرشيفيين على إعادة بناء الذاكرة التاريخية للبلد بعد التدمير اللي حصل أثناء أحداث نيسان 2003. حقيقة عادة بناء المؤسسة كانت عملية طويلة، كان تنقص المنتسبين والأرشيفين الإمكانيات المالية والإمكانيات الفنية وكذلك الدعم الأخلاقي والمعنوي من جانب الحكومة في ظل ظروف أمنية صعبة وحرجة، واستطعنا من بناء المؤسسة وتحديثها وتزويدها بأجهزة حديثة وتكنولوجيا حديثة تدخل لأول مرة إلى دار الكتب.
المعروف أن دار الكتب والوثائق ذاكرة الوطنية العراقية، هل تعتقد أن المواطن العراقي العادي واعي لأهمية مثل هذه الذاكرة؟ هل تعتقد أن التعامل مع داركم دار الكتب والوثائق بمستوى أهميتها حتى من الجهات الرسمية؟
بالحقيقة لا، لا المواطن ولا الجهات الرسمية واعي لأهمية المؤسسة هذه، حتى هذه المؤسسة توثق النتاج الفكري والثقافي للمثقفين العراقيين من خلال المكتب الوطني، وتوثق الذاكرة التاريخية للبلد خلال الوثائق بمختلف أشكالها، يعني يشمل الأوراق الرسمية، الخرائط، الأفلام، الصور وإلى آخره. الأنظمة اللي توالت على السلطة بالعراق هي أنظمة كانت تنظر إلى المؤسسات الوطنية كما لو أنها مؤسسات حزبية ضيقة، فأهدافها كانت لم تكن يعني أهداف وطنية وعراقية، كانت المؤسسات الثقافية بضمنها دار الكتب تخدم مصالح الحزب ومصالح الفئة الحاكمة أو القائد وضرورة اللي هو دكتاتور البلد. كانت هي ذاكرة تاريخية للبلد بشكل جزئي. حقيقة بعد أحداث 2003 حاولنا أنه نحولها إلى مؤسسة وطنية حقيقية بمعنى الكلمة، أنه تكون ذاكرة لكل العراقيين بغض النظر عن ديانتهم وعن مناطقهم وعن خلفيتهم الأثنية. و بموازاة هذا حاولنا أنه ننمي الوعي أو ننشر الوعي بأهمية المؤسسة لدى المواطن ولدى المسؤولين. للأسف ردود الفعل للمواطن أفضل بكثير من استجابة الطبقة السياسية الموجودة الحالية في العراق.
كثير من الخزائن الوثائقية الوطنية في دول مختلفة تضع ضوابط لعرض وثائقها، البعض منها تقادم زمني معين بعد مرور 20 سنة أو 50 سنة على الوثيقة تبرز، ربما لاعتبارات سياسية لاعتبارات مختلفة. هل هذا النظام أيضا موجود في دار الكتب العراقية؟
حقيقة هو النظام العراقي غير متطور. تطور النظام الوثائقي عندنا والتشريعات الوثائقية كانت عرجاء، كانت تترك للمؤسسات والوزارات هي تقرر مدى صلاحية استخدام الوثيقة وتحويلها إلى دار الكتب الوثائق، بمعنى أنه كانت هناك وزارات تمتنع تماماً عن إرسال الوسائط حتى بعد الانتفاء الحاجة إليها، مثل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية. نحتاج إلى تشريع جديد، تشريع يبدأ منذ البداية، لنضع آلية جديدة كيف يتم تحويل الوسائق من المؤسسات بعد الانتفاء الحاجة وضمن معايير.
تشير بعض المعلومات أن إدارة الكتب كانت تحتفظ بوثائق وخرائط تعود إلى القرون الوسطى، هل لا زالت مثل هذه الوثائق المهمة تحت أيديكم؟ هل بالإمكان الاطلاع عليها أيضا ضمن الوثائق اللي تعرض للمواطن؟
حقيقة عندنا السجلات العثمانية التي تحوي معلومات، وتحوي معلومات حول الأراضي، الأوقاف، القضايا الميراث، الطلاق والزواج. حق السجلات العثمانية لها أهمية قانونية وتاريخية كبيرة. للأسف أنه في أثناء أحداث 2003 في نيسان 2003 تعرضت هذه السجلات إلى أعمال سلب. تقريبا فقدنا حوالي 60-70% من هذه السجلات العثمانية، تعود أقدمها إلى القرن السادس عشر، يعني منذ دخول العثمانيين إلى العراق واحتلالهم. ما تبقى هو متضرر، وعملنا من خلال إنشاء مختبر حديث مزود بتكنولوجيا حديثة في ترميم السجلات العثمانية. أما الخرائط، لا، الخرائط حقيقة تعود إلى بدايات إنشاء الدولة العراقية، ولكن من أجل إغناء المجموعات الخرائطية الموجودة عندنا قمنا باتفاق يعني مع المكتبة البريطانية. بموجب هذا الاتفاق حزودنا المكتبة البريطانية بخرائط العديدة عن العراق، بعضها يرجع إلى القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. ولأول مرة حيتمكن العراقي سواء المواطن العادي أو الباحث على اطلاع على خرائط لأول مرة تتعلق بالعراق، سواء من خلال خرائط اللي رسمها الرحالة أو المستكشفين أو من خلال الممثلين الدبلوماسيين للقوى الكبرى في تلك الفترة.
المفارقة أنه المسبل حسب ما أعرف كانت أول من جهد لتأسيس دار وثائق للعراق أو الحفظ لأرشيف الوثيقة الرسمية في العراق، هل هذا صحيح؟
صحيح، لأن البريطاني عندهم كأي دولة كبرى عندهم باع طويل في مسألة الأرشيف وأهمية الأرشيف لإدارة أي مستعمرة. فلو يعني ألقنا نظرة سريعة على تاريخ العراق نرى أن الوثائق البريطانية ظلت محفوظة وموجودة وممكن يعني الوصول إليها. بالنسبة للعراق تأخر إصدار قانون الأرشيف، يعني أول قانون أرشيف هو قانون 1942، قانون تخلص من الأوراق الرسمية الزائدة الفائضة عن الحاجة. للأسف القانون طبق بشكل مشوه في عهد عبد الكريم، ظهرت المكتبة الوطنية وحددت أهدافها بحماية المنتوج الثقافي الفكري للعراقي. وبعدين في عام 1963 تم تأسيس المركز الوطني للوثائق. لأول مرة العراق أصبح إلى مركز ممكن للمطالعين وطلبة الدراسات العليا وحتى عامة الناس للاطلاع على تاريخ العراق من خلال الوثائق. فكانت عملية تأسيس مؤسسة أرشيفية عملية طويلة وعرجة، وللأسف الأيديولوجية الأحزاب الحاكمة كانت تمنع تحويل هالمؤسسات الأرشيفية لمؤسسات وطنية. كانت يعني مؤسسة تقدر تقول عليها ذاكرة تاريخية ليس لكل العراقيين، وكانت ذاكرة جزئية للعراقيين،
أحادية الجانب ربما.
بالضبط، أحادية. وعملنا بعد 2003 أنه نحولها إلى شاملة، يعني تشمل الثقافات المتعددة في العراق.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
دكتور سعد اسكندر، أعتقد توقيت 2003 وأحداث الحرب وما رافق تغيير النظام أحدث ضرر كبير بمؤسسات ومنشآت الدولة العراقية. واحدة من الضحايا هي دار الكتب. أخبار مختلفة، قيل أنه أغلب الوثائق فقدت، قيل أن الأمريكان وضعوا اليد على عدد كبير من الوثائق والآن بحوزتهم. هل نعرف هذه المنطقة من الحقائق؟
حقيقة علينا نميز بين مجموعتين وثائقية، واحدة اللي كانت تحتفظ بها دار الكتب والوثائق، والأخرى اللي كانت موجودة في أرشيفات المؤسسات الرسمية. بالنسبة لدار الكتب الوثائق تعرضت إلى نهب من قبل 3 مجموعات. المجموعة الأولى كانوا اللصوص الارتياديين اللي كانوا يبحثون عن أجهزة عن أساس ما غلى ثمنه وخف وزنه. المجموعة الأخرى كانوا من اللصوص المحترفين اللي كانوا يبحثون عن كتب نادرة وثائق نادرة وخرائط وإلى آخره. الغاية هي المال والمتاجرة وإرسالها إلى خارج العراق. المجموعة الثالثة هي مجموعة المخربين اللي كان لهم صلة بالسلطة السابقة، فكانوا متخوفين من وجود معلومات أو مواد أرشيفية لو ربما تضر بالنظام السابق، فعملوا على إحراق الأرشيف الجمهوري. الأرشيف الجمهوري العراقي بالكامل تم حرقه في يومي 10 و12 نيسان 2003 من قبل المخربين، ونتج عن كل الأعمال بين نهب المحترفين و أعمال الحرق من قبل المخربين خسارات لما يقارب 60% من الوثائق، ويشمل الوثائق السجلات العثمانية، ملفات الاحتلال البريطاني، ملفات الملكية والعهد الجمهوري الأول والثاني، إضافة إلى الخرائط والصور. بالنسبة إلى أرشيفات الدولة العراقية السابقة، أرشيفات وزارة الداخلية أو المؤسسات القمعية الأخرى، فقد تم مهاجمتها من عدة مجموعات، منهم مواطنين عاديين كانوا يبحثون عن معلومات تدل على المختفين من أبنائهم ومن أقاربهم، كان غايتهم استحصال معلومات يعرفون مصير ما غاب من عندهم. المجموعة الثانية كان اللصوص محترفين، مرة أخرى اللصوص المحترفين كانوا واعين للوثائق المؤسسات القمعية أهمية، وبدأوا بعد سقوط النظام بالمتاجرة بها. وللأسف يعني تحت أنظار الحكومة الدتاجة بوثائق الضحايا، يعني مقابل المال هي تعطي معلومات لعوائل الضحايا. المجموعة الأخرى الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب، حقيقة دول من ساهموا في سرقة جزء كبير من أرشيفات الدولة العراقية السابقة، وعملوا برامج توثيقية، أفلام توثيقية، واستفادوا تجاريا من وثائق الدولة العراقية. والمجموعة الأخرى هي القوات الأجنبية والاستخبارات أو المخابرات الأجنبية، مو فقط البريطانية والأمريكية، مخابرات دول أخرى حتى دول المنطقة، استحوذوا على أعداد كبيرة من وثائق الدولة العراقية، خصوصا وثائق المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والتصنيع العسكري. حصة الأسد كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد البنتاغون وزارة الدفاع والسي آي إيه، وتم استخدام هذه الوثائق كل لتبرير موقف لتبرير عملية غزو في آذار نيسان 2003.
طالما أنه اتجاهات المستحوذين على الوثائق معروفة، ألا يمكن استعادتها الآن بقوة قانون، بقوة الشرطة الدولية؟
والله احنا مشكلتنا الأساسية هي الحكومة العراقية، لأن قسم كبير من الوثائق الدولة السابقة تم استحواذ عليها من قبل أحزاب سياسية عراقية هي الآن في السلطة، وبعثت رسائل رسمية سواء بشكل سري أو بشكل علني على شكل مقالات طالبت بها حكومة الدكتور إياد علاوي وحكومة الدكتور الجعفري وحكومة المالكي بإصدار قرار تنفيذي يمنع التعامل مع الوثائق المسروقة، يمنع خروجها من العراق، ويفرض عقوبات على أي شخص أو جهة سياسية أو جهة غير سياسية أنه تحتفظ بوثائق الدولة العراقية السابقة باعتبارها موروث وثائقي لكل العراقيين، هي ثروة وطنية. للأسف الأحزاب الحاكمة هي الأحزاب اللي سرقت وثائق الدولة العراقية، ولحد الآن ما بدك أي اهتمام. هذا يبين لك مدى صعوبة عملنا ومخاطر عملنا، دائما نحن ندق أو نلعب على الوتر الحساس، ولربما تتغير العقلية في قمة الهرم السياسي وتنتبه إلى أهمية الوثائق، إنه هاي ثروة وطنية وضرورية جدا لإعادة النظر في مسألة قراءة تاريخنا وفهمنا لما حصل في الماضي وليش حصل وأسباب وضرورة تجنبها في المستقبل.
وربما لهذا السبب وأسباب أخرى اختير الدكتور سعد اسكندر مدير عام دار الكتب والوثائق كرجل أرشيف لعام 2007 عندما منح هذا التكريم من منظمة إسكون، وهو تكريم للعراق والجهد العراقي في موضوع الوثائق والترشيف. شكرا جزيلا لك دكتور سعد اسكندر، وتمنياتنا بالموفقية.
أشكركم على إتاحتي هذه الفرصة.
شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء، وأرحب بأرائكم وملاحظاتكم حول برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhur.org.